أعزائي أهلا بكم من جديد في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة الذي تعده وتقدمه فريال حسين. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل فوزي عبد الأمير وملف العراق الإخباري.
طاب مساءكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي الذي شهد اليوم تصعيدا في الجانب الأمني، إذ تعرض محافظ بغداد لمحاولة اغتيال نجا منها لكن العملية خلفت قتيلين من المدنيين. وفي بغداد أيضا اغتيل اليوم مساعد مدير مستشفى الكرامة، وفي الموصل اغتيال نجل محافظ نينوى. وفي مدينة الصدر مقتل 22 عراقيا وجندي أمريكي واحد في اشتباكات وقعت اليوم. وفي الملف السياسي، وزراء الخارجية الأردني والعراقي يبحثان محاور اجتماع الدول الجوار الذي من المقرر أن يعقد في الأردن. وفي ملف الساعة مستمعي الكرام، محاور وتطورات أخرى بالإضافة إلى متابعات وفان بها مراسلون من مواقع الأحداث، بينها تقرير من الموصل عن حادث الاعتداء الذي أودى بحياة النجل محافظ نينوى، وكذلك تقرير عن آخر الأوضاع في مدينة النجف. ولكن قبل الانتقال إلى التفاصيل نتوقف مع نشرة لأبرز الأخبار.
مستمعي الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة للأنباء. اختطف مسلحون وسط بغداد سيدتين إيطاليتين تعملان مع منظمة جسر إلى العراق، وهي منظمة إغاثة تنفذ مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شبكة إسالة المياه وتعمير المدارس، كما اختطف مع سيدتين عاملان عراقيان. وأكد متحدث باسم المنظمة في روما نبأ الاختطاف، وقال شهود أن عدد من المسلحين اقتحموا مبنى وسط العاصمة العراقية يقيم فيه العاملون في منظمة الإغاثة، واختطفوا الأربعة، وتمكن رجل عراقي خامس من الإفلات من قبضة المسلحين. وجهت الشرطة البريطانية اليوم اتهاما إلى الجندي كيفن لي ويليامز من كتيبة الدبابات الملكية الثانية بقتل مدني عراقي العام الماضي أثناء خدمته في جنوب العراق. وقالت الشرطة إن الجندي مثل أمام محكمة وسط لندن لسماع الاتهام الموجه إليه بقتل حسن سعيد في 3 آب من العام الماضي في بلدة الدير شمال البصرة. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ألمح في مؤتمر صحفي الثلاثاء إلى اعتقال الجندي، وقال إن الغالبية العظمى من الجنود البريطانيين في العراق كما في كل الأماكن الأخرى هم أفضل ويقومون بعمل رائع حسب تعبيره، لكنه أضاف إن أي شخص يرتكب مخالفة جنائية ستوجه إليه الاتهامات وسيحاكم. أعلن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما أنه سيسحب خلال أسابيع 200 فرد من القوات الأوكرانية في العراق التي يبلغ تعدادها 1600. وأوضح الرئيس كوتشما أن بلاده لا تنوي سحب قواتها من العراق قبل أن تتسلم حكومة عراقية منتخبة زمام السلطة. وكان كوتشما يتحدث إلى صحفيين خلال تفقده اليوم لوحدات من القوات الخاصة في شبه جزيرة القرم. يشار إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 7 من أفرادها في العراق منذ أيلول من العام الماضي. وقع الرئيسان البولندي والأرمني اتفاقا للتعاون الأمني بين بلديهما في ختام محادثات بينهما في وارسو. وأعلن وزير الدفاع الأرمني سيرك سيركسيان أن بلاده قررت إرسال قوة رمزية من 50 جنديا إلى العراق لتعمل في المنطقة الجنوبية والوسطى تحت إمرة القيادة البولندية وفي إطار القوة المتعددة الجنسيات. إلى ذلك أعلنت جورجيا أنها ستضاعف عدد قواتها في العراق في 1 تشرين المقبل إلى 300 عسكري، وذلك عندما يحين موعد تبديل قواتها البالغ عديدها 157 فردا والمتمركزة في ضواحي مدينة بعقوبة. مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن أعلنت وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا نتيجة اشتباكات في مدينة الصدر، حيث تدور معارك متفرقة بين القوات المتعددة الجنسيات ومقاتلي جيش المهدي. وقال الليفتنانت كولونيل جيمس هاتون إن جنودا أمريكيين تعرضوا إلى هجوم بقذائف صاروخية، ما أسفر عن مقتل جندي أمريكي وإصابة 2 في مدينة الصدر. في غضون ذلك، أعلنت الشرطة العراقية ومسؤولون حكوميون أن مهاجمين حاولوا اغتيال محافظ بغداد علي راضي الحيدري يوم الثلاثاء عندما فتحوا النار على موكبه في حي العدل، ثم فجروا قنبلة في شاحنة صغيرة كانت متوقفة على الطريق، وقد نجا المحافظ ولم يصب بأذى، لكن أحد المارة لقي مصرعه. نسبت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إلى حسن عبطان مسؤول قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إن الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين في النجف وضم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم وصدر الدين القبنشي ومحافظ النجف عدنان الزرفي ومسؤول قوات بدر ناقش آخر تطورات الأوضاع في المدينة وسبل حل القضايا العالقة. وأضاف عبطان أن الاجتماع ناقش كذلك عددا من القضايا المتعلقة بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين والأوضاع الأمنية والاقتصادية وتسهيل وصول الزوار إلى النجف. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو ستستضيف مؤتمرا للدول المانحة لتعزيز مشاركة دول معينة في إعادة إعمار العراق. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر يومي 13 و14 من تشرين الأول المقبل. يشار إلى أن مؤتمر المالحين الذي عقد في مدريد قبل نحو عام كان تعهد بتقديم مساعدات للعراق تصل إلى 33 مليار دولار، لكن صندوقين لإعادة أعمار العراق تديرهما الأمم المتحدة والبنك الدولي لم يتلقيا سوى نحو مليار دولار، 490 مليون منها قدمتها اليابان. وقالت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تأمل أن يشجع المؤتمر دولا ليست من أعضاء الصندوق الخاص مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا والدول العربية مثل السعودية بالاطلاع بدور أكثر نشاطا في إعادة إعمار العراق. مستمعين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع التطورات الأمنية في العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن محافظ بغداد علي الحيدري نجا اليوم من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة. وقال متحدث باسم الداخلية العراقية لم يكشف عن اسمه أن 2 من المدنيين توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها نتيجة الاعتداء على موكب المحافظ. المتحدث باسم وزارة الداخلية أوضح أيضا أن الاعتداء وقع نحو الساعة 9 من صباح اليوم حين فتح مسلحون النار على موكب المحافظ وانفجرت بالتزامن مع إطلاق النار سيارة مفخخة. في السياق ذاته، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الضابط أحمد علي الذي كان يحقق في مكان الاعتداء أن مسلحين ملثمين كانوا في الجانب الآخر من الشارع الرئيسي في حي العدل في بغداد ينتظرون موكب المحافظ وما أن وصل حتى بدأوا بإطلاق النار عليه. وأضاف أنهم كانوا يخططون لإدخاله إلى الطريق الفرعي حيث زرعوا عبوة ناسفة في جانب الطريق، لكن سيارة أخرى مدنية فيها رجل وامرأة سبقته ودخلت الشارع الفرعي فانفجرت العبوة ودمرت سيارتهما تدميرا كاملا. وتابع أن الرجل والمرأة أصيبا بجروح بالغة ونقلا على أثرها إلى المستشفى، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل 2 من المدنيين متأثرين بجروحهم أثر محاولة الاعتداء التي تعرض لها موكب محافظ بغداد علي الحيدري. مراسلتنا في بغداد خماء المحسن كانت في موقع الحادث ونقلت لنا آراء عدد من شهود العيان.
سيارة هنا انفجرت بس اصابت عالم، بس ما ندري من السبب على هاي السيارة، ما ندري يعني من
المقصود،
ما لحد الان ماكو نتيجة.
مرة مصابة وشخص مصاب، ماكو واحد توفى.
انفجرت حدودية، حدود يعني من هذا الوقت قبل نص ساعة صار انفجار للسيد المحافظ، محافظ بغداد سيد علي راضي الحيدري، والحمد لله ماكو اصابات.
انا واقف شنو حال يعني ماشي بطريقة، يعني لو جاتني هسه هاي وكاتلتني
هاي شنو
هي؟ هاي شظايا. اي لو قاتلتنا هسه يعني هذول المواطنين شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم ذول المواطنين؟
خما المحسن إذاعة العراق الحر بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات الأمنية في العراق، حيث أعلنت اليوم المتحدثة باسم وزارة الصحة العراقية أن 22 عراقيا على الأقل قتلوا في اشتباكات بمدينة الصدر في بغداد، حيث تدور معارك متقطعة بين القوات الأمريكية ومسلحي جيش المهدي. المتحدثة باسم وزارة الصحة أوضحت أيضا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 15 عراقيا منذ الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للعراق. وقد أضاف الطبيب في مدينة الصدر ليث غازي أن 7 آخرين على الأقل قتلوا في اشتباكات وقعت ليلة أمس. في المقابل أعلن الكولونيل في الجيش الأمريكي جيمس هاتون أن هجوما بقذائف صاروخية أسفر عن مقتل جندي أمريكي وإصابة 2 في مدينة الصدر اليوم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
تجددت الاشتباكات في مدينة الصدر بين عناصر ميليشيا جيش المهدي والقوات الأمريكية، حيث شهدت هذه المدينة مساء أمس طلعات جوية أمريكية مكثفة قصفت فيها عدة مواقع يعتقد وجود عناصر جيش المهدي فيها. ثم استمرت الاشتباكات في هذه المدينة منذ ساعات الصباح الأولى ولحين إعداد هذا التقرير.
الآن القتال مستمر والطائرات تضرب والجيش المهدي يضرب الأمريكان، الأمريكان يردون عليهم، الأسواق معزلة وحركة الشارع محدودة وسيارات أيضا ما موجودة في الشارع، وأعتقد أكو قتيل واحد موجود في الشارع.
الإصابات المادية والبشرية اللي يحتاج
المادية، أكو جام تكسر قسم من البيوت، فقط جام نتيجة الضرب اللي موجود، تفجيرات اللي ده تحصل، والسيارة البارحة بالليل أعتقد من جماعة جيش المهدي مضروبة محروقة، أي طائرة ضربتها.
متى بدأت الاشتباكات اليوم؟
في الساعة 9 صباحا جاءوا مجموعة من الأمريكان وتركوا دباباتهم وترجلوا في الشارع يدعى شارع 60، شارع عريض هذا، بدأوا بالمسير. نفس الوقت جو الجماعة التيار الصدري ضربوهم، فرجعوا صعدوا بالدبابات مالتهم واتجهوا نحو الشارع الرئيسي وأخذوا موقع بعد السوق، هذا السوق الأخير بالثورة، وبدأوا يضربوهم بالخفيف والهاونات، واستمرت العملية تقريبا بين فترة وفترة متقطعة للساعة 12. بعدين هم الأمريكان بدأوا يفجرون العبوات الناسفة اللي مزروعة بالشارع.
وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن سقوط 40 قتيلا و 172 جريحا نتيجة هذه الاشتباكات، معظمهم من المدنيين، فيما ذكر مصدر مسؤول من عناصر جيش المهدي أن هذا الرقم مبالغا فيه. هذا وقد أغلقت المحال التجارية أبوابها وخلت الشوارع من المارة والسيارات، وعادت المظاهر المسلحة إلى تلك المنطقة بعد تفاؤل أهلها بانتهاء هذه الأزمة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في بغداد، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية أن موظفا كبيرا في مستشفى الكرامة في بغداد اختيل اليوم الثلاثاء بيد مجهولين فتحوا عليه النار ولاذوا بالفرار. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عباس فليح مساعد مدير مستشفى الكرامة والمعاون الإداري فيها قتل صباح اليوم أمام المستشفى، حيث كان متوجها إلى مقر عمله. ومن بغداد ننتقل مستمعي الكرام إلى الموصل، حيث أعلن حازم كلاوي مدير إعلامي محافظة نينوى أن ليث دريد كشمولة نجلي محافظ المدينة قتل اليوم أثر تعرض سيارته لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
هاجمت مجموعتان مسلحتان استخدمتا سيارتين من نوع أوبل وسكانيا، هاجمتا موكب محافظ نينوى الموصل دريد محمد داود كشمولة صباح اليوم الثلاثاء وفي الساعة 10:30 منه، وذلك بمنطقة باب سنجار في الضاحية الغربية من الموصل، وأسفر الهجوم عن جرحه جرحا خفيفا ومقتل أحد أولاده، إضافة إلى اختطاف أحد مرافقيه من رجال الشرطة. وتزامنا مع هذا الحادث كان مسلحون مجهولون قد قاموا بإطلاق النار على محافظي مدينة بغداد والرمادي، وبحسب معلومات أفاد بها إلى إذاعة العراق الحر قادمون من بغداد والرمادي أن المحافظين المذكورين لم يصابا بأي أذى. يذكر أن محافظ الموصل نينوى السابق الدكتور أسامة يوسف كشمولة من أقارب المحافظ الجديد الموصل سبق وأن أغتيل قبل أكثر من شهرين على الطريق بين بغداد والموصل، هذا، وكان معارضون من إسلاميين وقوميين قد عارضوا في وقت سابق وبشدة انتخاب دريد محمد داود كشمولة لمنصب محافظ الموصل. الحادث الذي تعرض له محافظ الموصل صباح اليوم اهتزت لها الموصل، وسرعان ما انتشرت مفارز الشرطة وقوات الحرس الوطني العراقي والدوريات الأمريكية في أنحاء مدينة الموصل، واتخذت مقرات الشرطة والجيش والأحزاب السياسية استعداداتها لمواجهة أي هجوم محتمل عليها، بعد معلومات وردتها أفادت احتمال وقوع هجمات عليها. وعلى طريق الموصل أربيل عند قرية باسم شاقولي تابعة لناحية برطبة شرق الموصل انفجرت عبوتان ناسفتان، إحداها ضد أفراد ومركبات لقوات الآي سي دي سي، والثانية استهدفت قافلة عسكرية أمريكية ومعها حماية عراقية. وعلمت إذاعة العراق الحر أن مواطنين من قرية قريبة تسمى باصخرة وهما أخ وأخت أصيبا بالجروح النخلاء على أثرها إلى المستشفى، فيما أصيب آخر بشظايا عندما كان واقفا على سطح إحدى الدور والذي قتل متأثرا بجراحه. مصدر في ناحية برطلة أفادنا أن مهاجمين مجهولين كانوا يستخدمون سيارة من نوع أوبل قاموا بتفجير العبوتين بواسطة جهاز الريمون كنترول. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل ننتقل مستمعي الكرام إلى النجف، حيث تابع مراسلنا ليث محمد علي التطورات هناك، كما التقى بعدد من النجفيين الذين شاركوا في التظاهرات التي طالبت الصدر ومسلحيه بمغادرة المدينة.
بعد محاصرتها لمكتبه قرابة الساعتين يوم أمس الاثنين بدعوى توفره على مسلحين وأقداس أسلحة، انسحبت قوى الأمن النجفية والشرطة، فيما توجه الصدر إلى مكتب السيد السيستاني ليعقد معه اجتماعا سريعا ضم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم. مكتب السيد علي السيستاني الذي لم يكشف النقاب عما دار في الاجتماع أعلن أن لقاء بين محافظ النجف عدنان الزرفي ومقتدى الصدر سيعقد في كلي دارية الإمام علي بالصحن الحيدري الشريف وبحضور ممثل عن سماحة السيد السيستاني. وإذا كان الزرفي قد حضر في الوقت المحدد كذلك ممثل السيستاني، فقد تخلف مقتدى الصدر عن اللقاء بعد أن انتظره الاثنان لأكثر من ساعة عند الموعد. الزرفي الذي التمس عذرا لتغيب الصدر جدد دعوته للصدر وأتباعه للانخراط في العملية السياسية، وأصر على حتمية نزع السلاح وإعلان النجف والكوفة خالية تماما من الأسلحة إلا تلك التي رخصتها أجهزة أمن الدولة كأسلحة حمايوية شخصية. وإذا كانت تظاهرات أهالي النجف والكوفة الغاضبة والتي استمرت لخمسة أيام على التوالي قد نعتت الصدر وأتباعه بمختلف النعوت وطالبتهم بغلق مكاتبهم والرحيل مع مقتدى الصدر عن النجف، فقد أكدت تلك الجماهير في هتافاتها أن هذا اليوم الثلاثاء آخر يوم يسمحون به لمقتدى الصدر بالبقاء في النجف. والشرطة النجفية تؤكد التزامها ببنود الاتفاقية التي جاءت بالسلام للنجف على حد زعمهم أو على حد زعم مصادرهم الأمنية. وعلى الصعيد ذاته عمدت شرطة النجف إلى غلق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية الرامية للمدينة القديمة في محاولة منها لمساعدة الجهد المدني متعدد الأغراض لإنجاز مهامه بالمدينة القديمة. وعلى الصعيد ذاته أيضا أكد مصدر أمني لإذاعتنا صباح اليوم الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية في النجف جادة وملتزمة بتوجيهات الزرفي محافظ النجف في نزع فتيل أي توتر وتوفير الأمن والسلام للمدينة التي شهدت على حد زعمه انخفاضا كبيرا في مستوى الجريمة بفضل تعاون الأهالي مع أجهزة الشرطة. وللوقوف عند ظاهرة إصرار النجفيين على ضرورة مغادرة السيد الصدر مدينة النجف، كان لنا هذا اللقاء السريع مع بعض المتضررين للوقوف عند تلك الأسباب.
حقيقة احنا ندعو السيد مقتدى الصدر لمغادرة النجف هو وأتباعه لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة أمير المؤمنين، لأن وجود الميليشيات اللي تابعة له تمثل حالة عدم استقرار في المدينة، واحنا شاهدنا التدمير والقصف والقتل والمحاكم الشرعية اللي هي غير شرعية بالأساس، ما موجود بيها من ضحايا من أعمال وحشية ضد الأبرياء.
الأخ، إذا كان صدام حسين سبب في دخول الأمريكان إلى العراق، فالسيد مقتدى الصدر كان في تدمير المدن العراقية كاملة.
الحاج، والله الحقيقة احنا ندعو الى خروج السيد مقتدى الصدر مع اتباعه، لان لو ادعوه يشاهد هاي المناظر المأساوية يمكن يكتفي بدون ما نقول له اطلع، يطلع ويكون هو الانسان يعني يحكم على الظاهرة بنفسه، ما يحتاج انه شخص يقول له اطلع.
شيخنا نطالب السيد مقتدى الصدر بالخروج من مدينة النجف لعدة أسباب. أولا الانتهاك حرمة أمير المؤمنين والمدينة المقدسة وما حدث من دمار وخراب في هذه المدينة المقدسة. فنرجو من السيد مقتدى ونطالب باسم أهالي مدينة النجف الأشرف الخروج من هذه المدينة وحفظ ماء وجه واحتراما لقدسية هذه المدينة. أكررها، لقدسية هذه المدينة.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية ونفتح الملف السياسي، حيث بحث وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري في عمان يوم أمس مع نظيره الأردني مروان المعشر محاور الاجتماع المقبل لدول الجوار الذي من المتوقع أن يستضيفه الأردن في الشهر المقبل. ووصف زيباري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المعشر في عمان مساء أمس، وصف الاجتماع المقبل بأنه مهم بالنسبة للعراق وأنه منبر للتواصل والتحاور وتبادل الهموم والإشكالات الموجودة في علاقات العراق مع دول الجوار. وفي عمان أيضا وعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالمساعدة في تخفيف الدين العراقي، وذلك خلال استقباله يوم الاثنين وزير التخطيط والتعاون المائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ. ونقلت وكالة بترا الأردنية للأنباء عن العاهل الأردني قوله إن بلاده ستواصل اتصالاتها مع مختلف القوى العالمية للحصول على دعمها من أجل إعادة إعمار العراق وتخفيف ديونه الخارجية التي تبلغ 120 مليار دولار، منها أكثر من 3 مليارات دولار قيمة الدين العراقي للأردن. المزيد من التفاصيل عن زيارة وزيري التخطيط والخارجية العراقيين إلى الأردن مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
كان يوم أمس في العاصمة الأردنية عراقيا بامتياز، فقد تعددت لقاءات المسؤولين العراقيين مع أعلى مستويات صنع القرار السياسي الأردني. فقد استقبل الملك عبد الله وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ ليؤكد له حرص الأردن على نجاح الخطط الهادفة لبناء العراق واستعداده لتقديم كل دعم ممكن، وأشار أن عمان ستواصل حشد الجهد الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق وتخفيف الديون المترتبة عليه، وقال أن التنسيق بين حكومتي البلدين يتم على أعلى المستويات. وكان الحافظ التقى برئيس الوزراء فيصل الفايز لبحث تفعيل الاتفاق المعقود بين البلدين في 19 من تموز الماضي. وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الأردن والعراق في النصف الثاني من تشرين أول المقبل، واتفق على أن تعمل اللجنة على تعزيز التعاون الاستراتيجي والدور الأردني في إعادة الإعمار ومواضيع تزويد الأردن بالنفط والربط الكهربائي وإقامة منطقة حرة شاملة على الحدود بين البلدين، وكذلك الدور الأردني في بناء القدرات المؤسسية للعراق في عدة مجالات. وقال الحافظ إن اللجنة ستبحث مشاريع استراتيجية تفضي لتكامل حقيقي يحقق نهضة اقتصادية للبلدين. على صعيد آخر، اجتمع وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري مع نظيره الأردني مروان المعشر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات، شدد المعشر على اهتمام الأردن بإقامة أوثق العلاقات مع العراق، وقال
الأردن كما تعلمون مهتم جدا بدعم الحكومة العراقية والشعب العراقي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، وصولا طبعا إلى عودة الاستقرار بالكامل للعراق. ونحن مهتمون أيضا بإقامة أوسخ العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق، ومستعدون للمساهمة بكل ما لدينا من إمكانات في سبيل دعم ما تقوم به الحكومة العراقية اليوم من إجراءات لاستعادة الحياة الطبيعية في العراق.
أما وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري فقد أشار إلى أنه ناقش مع نظيره الأردني الاجتماع المرتقب لدول جوار العراق في عمان، وكشف عن تصور عراقي للتوسع في عدد المشاركين وربما مشاركة منظمات إقليمية، كما كشف عن استعداد حكومته للتباحث مع من يسمون أنفسهم بالمقاومة العراقية رغم أنه ليس لديهم برنامج سياسي للتفاوض على أساسه. ودعا زيباري لعدم تسييس قضية الجلبي التي قال إن حكومته لا تأمل أن تؤثر على العلاقات بين حكومتي البلدين، وقال أيضا إن حكومته مستعدة لتلبية أي مطالب من الحكومة الفرنسية لحل قضية الصحفيين المختطفين في العراق، وأنها نأت بنفسها حتى الآن عن هذا الموضوع لعدم تعقيده. وكان زيباري وصل إلى عمان مساء أمس في مستهل جولة تقوده إلى عدة دول عربية من ضمنها مصر والسودان واليمن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذا ومن المتوقع مستمعي الكرام أن يختتم وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري زيارته إلى عمان اليوم الثلاثاء. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، نعود ونلتقي بحضراتكم في متابعة لاحقة إن شاء الله.
ونبقى مستمعينا الكرام مع الشأن العراقي وننتقل إلى دمشق، حيث تم عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري وضيفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي تحدث عن الأوضاع في العراق. مراسلنا جان بولاتشكاي لديه المزيد من التفاصيل.
في إطار جولته على عدد من دول المنطقة، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في العاصمة السورية محادثات منفصلة مع كل من الرئيس بشار الأسد ونظيره السوري فاروق الشرع. وفي المؤتمر الصحفي المشترك بين الشرع ولافروف، أكد وزير سوري أن المحادثات تطرقت في جملة ما تطرقت إليه للوضع في العراق، حيث عبر الجانبان عن أسفهما لاستمرار تدهور الحالة الأمنية في العراق. أما لافروف فقد عبر عن تطابق موقف البلدين تجاه قضايا المنطقة، معتبرا أن المبدأ الأساسي لحل المشاكل هو القرارات الدولية ذات الصلة والقائمة على الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف. وفيما يتعلق بالموضوع العراقي، قال لافروف:
الحديث حول الوضع في العراق وتأثيره على الوضع الإقليمي والدولي أيضا أظهر تطابق وجهات نظرنا ومواقفنا. إننا على يقين من أن استقرار الوضع في العراق وإيصاله إلى الانتخابات يستدعي مشاركة وتفعيل جميع الفئات السياسية الموجودة في العراق من أجل الوصول إلى هذه الغاية، وهنا يجب أن يساهم في ذلك جميع الدول المجاورة للعراق وكذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي هذا السياق قدمت اقتراحا بعقد مؤتمر دولي حول الوضع في العراق.
الوزير الشرع من جانبه كشف أن المحادثات حول العراق كانت مطولة، وقال: لقد عبرنا عن أسفنا من أن الوضع في العراق ما زال متراجعا ومتدهورا، وأن غياب الأمن لا يستطيع أن يمكن أي حكومة عراقية من تحسين المناخ السياسي والاجتماعي داخل العراق. وقال الشرع:
سوريا بطبيعة الحال مهتمة بما يجري داخل العراق لأسباب عديدة، في مقدمتها العلاقات التاريخية بين السوريين والعراقيين، وهذا يعني أن ما يصيب العراق من ضرر يؤثر على سوريا سلبا، وبالتالي فإن تحسين مناخ العلاقات في العراق يخدم المصالح السورية وليس العكس.
وزير الخارجية السوري أكد أنه من المهم لبلاده أن يبقى العراق موحدا، ومعبرا عن عدم الارتياح تجاه ما فرض على العراق سابقا من حصر لسلطات بغداد على شماله وجنوبه، قال: بالرغم مما أصاب العراق في العقد الأخير من نوع من التفكك، فإنه يهمنا أن يبقى العراق موحدا أرضا وشعبا. وأضاف:
ما يواجهه الشعب العراقي له جانبان، جانب مقاوم وجانب إرهابي، ولابد من الحديث عن هذا الموضوع والتمييز بينهما. أي استهداف لغير قوى الاحتلال هو إرهاب، وأي استهداف للمؤسسات المدنية وللمدنيين هو إرهاب. ومن الواضح أن الناس لا تتعاطف مع الإرهاب، إنما تتعاطف مع المقاومة طالما استمر الاحتلال. وأعتقد أن الحكومة العراقية المؤقتة بدأت تعي هذا الفارق وبدأت تتصرف على أساسه كما نعمل. وعندما زارنا السيد علاوي رئيس الحكومة العراقية جرى حديث موسع حول هذه النقطة بالذات، وكان هناك نوع من التفهم لهذين الجانبين من العمق.
الوزير فاروق الشرع كشف أن التمييز بين المقاومة والإرهاب كان قد أخذ حيزا موسعا من محادثات رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، وقال كان هناك نوع من التفهم لهذين الجانبين من العنف. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا، وهذه المتابعة الثانية لأبرز ما نشر في الصحف العربية عن الشأن العراقي. جولة اليوم أعدها ويقدمها الزميل ناظم ياسين، وقد اختار لنا العناوين التالية: قوات عراقية تطوق مقر مقتدى الصدر في النجف ثم تنسحب دون تفتيشه، مقتل وجرح 33 جنديا أمريكيا في العراق وإسقاط طائرة بدون طيار. ناظم الدكتور محمد الرميحي كتب في صحيفة الوطن القطرية مقالا عن العراق، هل لك أن تعرضه لنا؟
الرميحي كتب يقول: موضوع احتجاز الصحفيين الفرنسيين استنفر العديد من المؤسسات العربية لشجب الفعل الذي هو بكل اللغات إجرامي وبربري. لقد أدانته الجامعة العربية واتحاد الصحفيين العرب وعدد كبير من الكتاب العرب على اختلاف توجهاتهم، وهذا شيء محمود، ولكن هذه الإدانة لم تظهر عندما تم خطف الصحفي الإيطالي وخرج أولاده على شاشات التلفزة العربية يستعطفون الخاطفين من أجل إطلاق سراح والدهم، وهو شخص كان في أكثر الحالات تطرفا يقوم بعمله الذي يتوافق مع القوانين الدولية والأخلاق المهنية، فلم يكن أكثر من صحفي، ومع ذلك تم إعدامه بدم بارد لا يعرف الرحمة بحسب تعبيره. ويخلص الكاتب إلى القول: إذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة اليوم على القصاص من هؤلاء، فهي أو من يأتي بعدها من الحكومات العراقية إن لم تقتص لهؤلاء الضحايا المساكين من القتلة فلن يأخذ العراق مكانه بين الدول، وبعض أبنائه ملطخ أيديهم بدم حرام، على حد تعبير كاتب المقال الدكتور محمد الرميحي.
وفي صحيفة الحياة اللندنية كتب خالد سليمان مقالا تحت عنوان ثقافة ميليشيا جيش المهدي. ناظم، ماذا جاء في هذا المقال؟
الكاتب خالد سليمان يقول: إن جيش المهدي نتاج الفراغ، نتاج إشكاليات غاية في التعقيد، لأنه باختصار شديد ظهر في وقت كان قديم صدام يحتضر وجديد الاحتلال لم يولد بعد، وهو بالتالي صورة واضحة لإشكاليات سياسة الطلاق مع الماضي أو القديم الذي لم يمت وبقي لإنتاج الاحتضار. ولا يدخل هذا الكلام ضمن أي سياق اتهامي بقدر ما هو محاولة لرصد ثقافة شباب جيش المهدي المتمثلة في شخص الصدر، فهو وفق الخيال السياسي لقائده يعتمد ثقافة شفاهية مكونة من رموز تاريخية ووطنية ودينية تربط هوية حاملها بمعادلات الوجود والشهادة والبطولة والعدو والانتصار المنتظر والمنقذ في سياق تركيبة لا تشخيصية للذات وموقعها في المعادلة على حد تعبير الكاتب.
والآن مستمعينا الكرام عرض للصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
احتفت صحف القاهرة المصرية الصادرات اليوم بزيارة محمد مصطفى الجبوري وزير التجارة العراقي. صحيفة الجمهورية قالت نظيف يبحث فرص الاستثمار أمام الشركات المصرية بالعراق مع وزير التجارة العراقي، تصدير المواد الغذائية والمشاركة في مشروعات الإسكان. وصحيفة المصري اليوم وزير التجارة العراقي يعلن وقف جميع العقود الاستيرادية بين القاهرة والنظام العراقي السابق. وفي صحيفة الأهرام المصرية في جلسة مباحثات بين وزيري التجارة الخارجية المصري والعراقي رشيد خمسة مجالات للتعاون مع العراق، أهمها توفير المواد الغذائية وتدريب الكوادر البشرية. وفي مباحثات نظيف وزير التجارة العراقية كما تقول صحيفة الأهرام المصرية دعم التعاون مع العراق في التجارة والاستثمار. صحيفة الجمهورية في عناوينها الرئيسية شمال العراق في ظلام بعد تفجير خط الغاز بمدينة بيجي، وخطة أمريكية لاستبعاد مناطق المقاومة الساخنة من انتخابات يناير. وفي صحيفة المصري اليوم الحكومة العراقية تؤكد عدم اعتقال عزة إبراهيم. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم وفي افتتاحية الصحيفة وتحت عنوان جهل وتعصب باسم الدين، قالت الصحيفة المصرية حينما يترافق الجهل مع التعصب ينتج مثل هذا الموقف الذي نعيشه، عمليات خطف وقتل وجرائم مستمرة باسم المقاومة في العراق، ومن بين تلك العمليات ما تعرض له الصحفيان الفرنسيان، وقد وقع فريسة لمجموعة من الجهلة المتعصبين اختطفوهما واحتجزوهما وطلب باسم الإسلام والدين منهم براء إبرام صفقة لمقايضة الصحفيين البريئين. وتقول الصحيفة المصرية كان مطلب الخاطفين بإلغاء قانون منع الرموز الدينية في فرنسا أكبر دليل على جهلهم، وليس الجهل فقط هو ما يعاني منه الخاطفون، فقد أثبتت المحنة الحالية أنهم لا يمتلكون أدنى درجات بعد النظر أو توقع تأثير مثل ذلك الحدث على مسلمي فرنسا وهي الجالية المكونة من حوالي 5 ملايين شخص. وطلبت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها بتدخل الدول والمنظمات الإسلامية وأن يكون لها دور مشرف تكشف فيه أن الإسلام بريء من اختطاف وترويع الأبرياء، وأن تلك الجماعات التي تحسب نفسها على الإسلام هي أكبر المسيئين له، على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام انتهت جولتنا على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم وتقبلوا تحياتي وتحيات معد ومقدم الجولة ناظم ياسين، وأجمل تحية من المخرج ديار بامرني. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالشوق والمحبة والمشاعر الصادقة من مستمعينا عبر رسائلهم وأيضا من خلال لقاءاتنا معهم في برنامج نوافذ مفتوحة، فأجمل تحية وسلام لكل من يشارك في البرنامج، وأقول دائما اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وكلنا الشوق لما سيحمله حمامنا الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي وده وحبابي إلي بجنحك سلام، وده
ارحب بمشاركه المخرج ديار بامرني معي. اهلا ديار.
اهلا فريال، واهلا وسهلا مره ثانيه بكل اصدقاء واحبائنا لبرنامج نوافذ مفتوحه.
طبعا كالمعتاد نبدي البرنامج بلقاء النافذه مع العروسين مصطفى ومريم المقيمين في المانيا.
السلام عليكم.
صباح الخير.
صباح النور.
سيد مصطفى.
نعم.
إذاعة العراق الحر وياك من براغ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا صبلو.
طبعا مستمعين الكرام، مصطفى ومريم العروسين اللي بعثوا لنا برقم تليفونهم، هم من هامبورغ في ألمانيا.
بلي بلي نعم صحيح.
واحنا نقدم طبعا التهاني للمرة الثانية وبشكل مباشر.
أشكركم جزيل الشكر. وأنا جدا فرحان صراحة.
أهلا بك.
الله يخليكم.
ست مريم موجودة أيضا؟
أي نعم موجودة. هاي فضلي.
مرحبا مريم.
السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا على هذا الاهتمام.
نعم.
وكنت من إن شاء الله التوفيق والإذاعتكم تزيد إن شاء الله تكبر أكثر وأكثر وأكثر.
شكرا. واحنا هم فرحانين باول عروسين، احنا من نهنيهم مباشره من خلال برنامج نوافذ مفتوحه. حضرتك
من المغرب
مو عراقيه يعني؟
من المغرب بس زوجي من العراق.
انتوا امتى ارتبطتوا؟
من 3 شهور.
نعم. وممكن تتحدثين اين التقيتم، كيف تم الزواج؟
يعني عندي واحدة صديقة هون، احنا عايشين في هامبورغ في ألمانيا، وصديقتي اتزوجت صديق مصطفى وعن طريق الحفلة ديالهم التقينا.
التقيت في ألمانيا يعني
كلام
وكلام
اتفهمنا وتزوجنا.
مبروك. انت دارسة يعني اي مرحلة دارسة؟
دارسة في المغرب يعني ديال الادب العربي.
طيب بتحسين هسه انه مهم الانسان يدرس وربما مصطفى يمنعك من الدراسة؟
لا بالعكس. لا مش مصطفى، بالعكس.
تعلمتي اللغة الالمانية؟
شوية تعلم شوية.
طيب لازم تدرسين اللغة.
لازم اللغة. نعم. ضرورية هون.
نعم.
حتى واحد يقدر يتفاهم مع الألمان
نعم. قبل أن أسألك بعض الأسئلة الأخرى ومتعلقة طبعا بعمل النساء والطبخ المغربي، نتحدث قليلا مع مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مصطفى أين درست الهندسة؟
درست في يعني في العراق، عفوا يعني بس يعني علوم الحاسبات في العراق جامعة تكنولوجية.
نعم. وكم سنة صار لك بألمانيا؟
هذا شيء 9 سنوات.
وتتقن أكيد الألمانية؟
نعم نعم نعم.
طيب مريم قالت إنه أنت تمنعها من الدراسة.
لا ما منع من الدراسة. بس بعد تعرفين شوي مرة صعبة تشتغل يعني في يعني في ظروف ألمانيا.
حاليا أنت وين تعمل؟
أنا عمل في الحالي في الفندق. أنا عمل يعني في فندق، عمل في شلون أقول لكم يعني المخزن.
مصطفى يعني ما له علاقة باختصاصك السابق؟
والله ما له علاقة، بس لها علاقة يعني أجردها على الكمبيوتر يعني هاي الشغلة يعني.
طيب وشون تطبخ لك مريم، أكل مغربي ولا عراقي؟
والله مغربي. بس مشكلة أنا مشتاق للأكل العراقي أكثر.
طيب علمها.
والله علمها حاليا يعني نحاول نشوف دليل الطبخ العراقي، نحاول في الإنترنت ندور ونحاول هنا في العراق نقولهم يعني يبعثونا بهالدليل هذا، وأنا ما علاك وياها مطبخ لها يعني أعلمها كيف.
نعم. احنا في نهاية اللقاء نطلب منكم انه تهدون اغنية للمستمعين، وطبعا هي ايضا الاغنية لكم، نعتبرها هدية المشاركة.
مريم تحبين اغنية انت؟ هي تحب كاظم الساهر كثير صراحة.
كاظم الساهر.
حافية القدمين تحبها هي كثير هي.
اوكي حافية القدمين. طيب وانت؟
والله ما احب شيء يعني.
ما عندك أغنية يعني تحبها؟
والله
ولا لأن أرسان لأن جدد فتريد ترضيها؟
لا 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 احنا تراضين الحمد لله ماكو شيء.
طيب أشكرك مصطفى وأقدم أيضا الشكر لمريم.
رحم الله عليكم. أشكركم وأنا جدا جزيل شكر لكم على يعني حرصكم على بعث التهاني لنا، ونتمنى إن شاء الله المزيد لكم في التقدم بإذاعتكم إن شاء الله.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
عيد وحب هاي الليلة.
لازم عايدين دور انت ويا الليل العيد بعيدين
مرة وعلي وفاتا وحد بلاكن بين اثنين الحبايب يا غايب طيب
عودة إلى الرسائل. وسبق أن وعدنا المستمع فوزي جاسم العلي بالإجابة على تساؤله بشأن ممتلكات المغتربين. مراسلنا في بغداد ليث أحمد أجرى لقاء مع مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة المهجرين والمهاجرين فارس دانيال.
بصراحة أنه العراق بحاجة إلى الكفاءات وإلى الأخوة المغتربين والمرحلين والمهاجرين والمهجرين، ولكن القضية في صراحة تامة أنه البلد الآن الوضع الأمني وأعتقد الفضائيات ما تقصر، يعني بتنقل حدث الشارع العراقي يعني ساعة بساعة. الوضع الأمني هو الآن السبب ربما الأساسي لتعطيل بناء في العراق، لتعطيل عملية استيعاب الأعداد القادمة، ونحن نعرف 4 مليون عراقي غادروا العراق نتيجة ظروف سياسية واقتصادية أو نفسية كنتيجة. فنقول الأخوة المهجرين المهاجرين نحن معكم، ولكن بصراحة نحن طلبنا أكثر من مرة من كافة بلدان العالم خاصة الموجودين بها المهاجرين المهاجرين أنه لا يضغطون على العراقيين بترحيلهم أو بإعادتهم للعراق، لأنه كما قلنا الوضع الاقتصادي الوضع الأمني يعني ما متوفر. بصراحة نحن نطمح أنه نستقبل المواطن العراقي من يجي العراق باستقبال يليق بسنين العذاب اللي عاشها. الآن لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن مع هذا العقول العراقية نحن نرحب بها لتأتي ويعني تكمل معنا البناء. بالنسبة للتساؤل بعض الإخوة في المهجر أموال المقتصبة إذا صح القول، فهذا الموضوع يعني تقرر الهيئة العليا للنزاعات الملكية العراقية، وهذه الجهة هي الجهة المخولة في هذا الموضوع. وأيضا نريد نعلم أنه يوم 30/12/2004 يكون آخر موعد أعتقد لملء استمارات، وكلهم في السفارة اللي السفارة العراقية في بلده يملون استمارات حتى تحال هذه الاستمارات إلى النزاعات الملكية العقارية، وإن شاء الله يعني يحصل خير.
السيد فارس دانيال مسؤول مكتب الإعلام في وزارة الهجرة والمهجرين، شكرا جزيلا لكم.
هذا ويذكر أن وفدا من الوزارة قد قام باستقبال الدفعة الثانية من المغتربين العراقيين المقيمين في باكستان منذ سنوات، والبالغ عددهم 145 مغترب مع عوائلهم. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بزيارات عديدة بشأن حسم قضية المهاجرين في تلك الدول، ولكن النتائج لم تحسم بعد. كذلك تم حجز 20% من الشقق المفترض بناؤها من قبل وزارة الإسكان والتعمير لغرض إسكان المهجرين العائدين إلى العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أحباب جرحاني راحوا لبعيد خلاني أحباب الروح جرحاني راحوا لبعيد حرماني يا ليل
رسالة من المستمعة SAMARA69 وأعتقد ديار اسمها سمارة ممكن سمارة. تقول في رسالة لها: هل حقا أن الرائع محمد علي الحيدري في قناة الحرة هو محمد علي كاظم الذي كان يعمل معكم؟ نعم يا سمارة، إنه زميلنا السابق، وسنجري اتصالا معه في الحلقة المقبلة من البرنامج للحديث عن تجربته الجديدة في التلفزيون. المستمع محمد حسن الياسري أهدى لنا قصيدة بعنوان العرب تأنف أن يضام جوارها. نرجو من محمد أن يبعث برقم هاتفه ليقرأ بصوته هذه القصيدة، وشكرا على مساهمتك بالبرنامج. سيجيب الآن ديار على بعض الرسائل.
نعم، راح أبوق رسالة من عندك فريال، هي اعتبرها من رسائل الحلوة. طيب. رسالة أو هي بالأحرى رسالتين من بتول تركمانية. نعم. بالبداية مرحبا بتول، وأهم شيء إنه ما تزعلين علينا. طبعا المستمعين راح يعرفون، راح يسألون ليش زعلت من عندنا. طبعا هي بتول من ماليزيا، يعرفون المستمعين قبل فترة التقينا ببتول تركمانية من ماليزيا ومن خلال برنامج نوافذ مفتوحة، وفي رسالتها الأولى تقول إنها مشتاقة لسماع الإذاعة، ولكن المرض حال بيني وبينكم. نقول لبتول سلامات.
طبعا سلامات بتول.
وأعتقد فريا إنه بتول بعثت برسالة عتب.
نعم.
وتبدأها بالبكاء، أعتقد بدأت بأها أها أها، كأنه دا تبكي.
نعم، انتبهت على بداية رسالتها. طبعا هذه الرسالة بها باديتها بالبكاء، هي ما يوم واحد فقط بعد الرسالة الأولى.
نعم. طبعا باديتها بالبكاء وتقول إنها لا تجد استجابة منا، هل بسبب إنها بعيدة أو هل لأنها صغيرة؟ بالطبع يا بتول لا هذا ولا ذاك. شكرا مرة ثانية.
وأنا هم أقول البتول إحنا بالعكس نرحب بيها، لأن فعلا هي أصغر مستمعة تبعث لنا برسائل مستمرة. نعم. فهذا فشي مفرح، أنه مو معناه لأن صغيرة أنه ما نجاوب على رسائلها. يلا بتول، إحنا
شجع عليك وننتظر رسالة جاية. نعم. معي الآن رسالة من أبو حمد 21، وأخرى من أبو محمد 67. أبو حمد وأبو محمد يحيون العاملين في الإذاعة، شكرا لكم مرة ثانية، وشكرا لكل مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
أعزائي، نواصل عبر حلقات البرنامج، يعني برنامج نوافذ مفتوحة، التعرف على مراسلينا الذين يقدمون تغطية يومية لأهم الأحداث المتعلقة بالشأن العراقي. أجرينا هذا الاتصال مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي دون أن نعلمه بذلك مسبقا، يعني وكان الحديث عفوي بالبداية، إلى أن بعدين عرف إحنا نسجل هذا الكلام.
خلينا نسمع.
ألو، صباح الخير، شلونك سيد سعد؟
ألو، مرحبا سيد فجاع.
سعد، الصوت مدى أسمعك زين، مخربط.
قطع.
راح أسده ونرجع نخبرك مرة ثانية.
ألو.
ألو، مرحبا سعد.
مرحبا سيد فجاع.
الخط كان تعبان قبل شوية.
أي والله ما أدري.
هسه أفضل. نعم. أفضل. سعد، أكو اليوم أخبار جديدة ممكن تغطينا إياها؟
والله ما ادري، في سادة ريال ما ادري، موضوع ممكن نشتغل عليه، ناخذ عليه محلل سياسي كويتي. تعرفي التصريحات اياد علاوي البارح عندما اتهم اطراف اجنبيه بالتورط فيما يحدث في العراق وكذا، وفي ربما اطار دعوه ايران لعقد مؤتمر
دول الجوار
لمناقشه الاوضاع في العراق.
نعم.
يعني احنا ممكن ناخذ وجهه نظر كويتيه يعني حول احنا ممكن نشتغل على الموضوع هذا.
يعني بالتاكيد ممكن سعد. طيب وعندك اليوم صحافه ايضا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
سعد ابرز ما قريت اليوم من التقارير بالصحف الكويتيه فيما يخص طبعا الشأن العراقي.
مقالات ولا اخبار؟
لا لا المقالات تصور ايضا كانت تغطي احداث النجف. نعم
في اغلب المقالات يعني تتعلق بتداعيات احداث النجف وبالصدر وموضوع النجفي وموضوع العلاقه الشيعيه في العراق. ممكن يكون هذا هو اللي مركزين عليه الكتاب اليوم.
نعم بيسع نتصل بيك بيسع سعد نتصل بيك مره ثانيه للتسجيل.
الموعد المحدد ان شاء الله.
الموعد المحدد يعني بايش ساعة؟
يعني 2:30 وما أعرف.
2:30. طيب احنا سجلنا هذا اللقاء وياك سعد لبرنامج نوافذ طبعا بدون أن نخبرك. احنا راح نسجل هذا الكلام ومجرد أعطاء فكرة للمستمع أنه كيف تتم الاتصالات مع مراسلينا والاتفاق على المواضيع. هسه أهلا وسهلا بك باللقاء.
يعني هذه حركة يعني.
هذه حركة.
فاجأتوني.
طيب أنت من إمتى تشتغل كمراسل إذاعة العراق الحر؟
قبل 3 سنوات تقريبا. الشرف الانضمام إلى إذاعة العراق الحر الرائدة حقيقة والتي يقدرها جميع العراقيين وجميع المعنيين بالشأن العراقي من أبناء العراق و. من أبناء الدول الأخرى يعني سيما نحن في الكويت والذي ربما يعني نتفق مع أشقائنا في العراق في الكثير من الهموم وفي الكثير من الأحداث التي ربما قام بارتكابها النظام العراقي السابق ضدنا سواء في الكويت أو ضد أشقائنا وأخواننا في العراق وحتى في الخارج أيضا.
سعد أنت تعمل في مجال آخر أو مجال الصحافة أيضا بالكويت؟
نعم أنا أعمل في المجال الصحافة في الكويت وسبقا عملت أيضا في مجال الصحافة في المملكة العربية السعودية كمراسل لصحف سعودية في الكويت.
سعد من الأسئلة اللي أيضا نسألها و هو العمر. يعني أحيانا المستمعين يريدون يعرفون أعمار اللي يشتغلون في داخل الإذاعة وأعمار المراسلين من أجل أن يكونوا يعني فصورة معينة عن العمر الحالة الاجتماعية. فأنت مواليد يا سنة وبصراحة؟
أنا بصراحة وبعيد عن أي تزلف الحقيقة بالإجابة أنا من مواليد 24/9/1972 الحالة الاجتماعية متزوج لدي طفل اسمه محمد عمره 5 سنوات وأنا قبل هذا يعني خريج جامعة الملك سعود بالرياض قسم علوم سياسية.
طيب هو لأن اللقاء قصير جدا فإحنا نطلب منك تهدي للمستمعين أغنية عراقية أنت تحبها.
أنا يعني أترك الاختيار لكم ولكن أتمنى أغنية من قديم ناظم الغزالي. يعني أنا معجب جدا بناظم الغزالي وبفن ناظم الغزالي فأتمنى أغنية لناظم الغزالي وإذا كانت متواجدة لديكم فأنا أريد أغنية ميحانة ميحانة لناظم الغزالي.
شكرا سعد.
ميحانة ميحانة ميحانة
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن ديار بمرني وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ